بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مصدر من قولهم: صام يصوم صوما فهو صائم. وأصل الصيام الإمساك، فهو في لغة العرب يطلق على جميع الإمساك، فكل إمساك يسمى صوما، سواء كان الإمساك عن الأكل أو عن الشرب، أو كان الإمساك عن الكلام. يقال صام النهار إذا أمسكت الشمس فيه عن المسير وقام قائم الظهيرة فلم يتحرك. وأما في اصطلاح، ومن هذا الإطلاق الذي ذكره العلماء رحمهم الله قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. قيل قوله: خيل صيام، أي ممسكة عن الجري، وقيل ممسكة عن الصهيل. وأما في اصطلاح العلماء فالصوم هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة في زمان مخصوص على صفة مخصوصة. فقولهم إمساك مخصوص إخراج للحقيقة الشرعية من إطلاقها اللغوي، فلما كانت الحقيقة اللغوية عامة فإن الحقيقة الشرعية خاصة. وقد ذكر بعض أئمة الأصول أن الحقائق الشرعية تكون غالبا أخص من الحقائق اللغوية كالزكاة والصلاة ونحو ذلك. وأما قولهم من شخص مخصوص هو الذي تتوفر فيه أهلية الصوم بالعقل وأما والبلوغ، وأما بالنسبة للصبي ففيه تفصيل، فإن كان يعي وكان مميزا فإنه يصح الصوم منه في قول جمهور العلماء رحمهم الله كصحة الصلاة والحج، وبنوا ذلك على القياس الصحيح. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يروضون الصغار على الصوم حتى إنهم كانوا يمنعونهم إلى منتصف النهار ويعطونهم الدماء لكي يتشاغلوا بها عن الأكل والشرب. فالصوم يصح من الصبي إذا كان مميزا. وأما بالنسبة لقولهم في زمان مخصوص، فزمان الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا طلع الفجر الصادق حرم الأكل والشرب وحرمت شهوتا البطن والفرج. وهذا هو قول جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وحكي الإجماع على ذلك، أنه استقر القول على أنه إذا تبين الفجر أنه لا يجوز الأكل والشرب، لأنه كان هناك خلاف في الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم. كان بعضهم يرى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الخيط الأسود المراد به ضوء النهار أي طلوع الشمس، وهذا القول محكي عن بعض الصحابة، مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عن الأعمش، وحكي أيضا عن إسحاق، استبعد الإمام النووي رحمه الله نسبته إليهما. أما قول جماهير العلماء فقد بنوا قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على أن المراد به الفجر الصادق، وذلك أن هذا الخلاف من الصحابة مرتفع ولا ينبني عليه تأثير في زماننا، كقول ابن عباس بحل المتعة، وكذلك قوله بجواز ربا الفضل. فهذا الخلاف عن الصحابة كان في الصدر الأول لأنهم كانوا يجتهدون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الآية الكريمة، وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اجتهدوا وأخطأوا في اجتهاد وتفسير الآية كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الصحابي كان يربط في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود وينظر إلى الخيطين حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب وقوله من الفجر تأخر نزولها ولذلك اختلف الصحابة في تفسير الآية على الثلاثة الأوجه المشهورة قيل المراد بقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كما هو ظاهر الآية وهو مذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة وعليه استقر العمل وقيل الخيط الأبيض من الخيط الأسود على الحقيقة كما في حديث عدي بن حاتم حينما عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير وكما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أيضا قيل في قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي ضوء النهار وهذا هو قول الأعمش كما ذكرنا حكي عنه وقد حكى ابن عساكر أن الإجماع على خلاف قوله وأنه استقر قول الأئمة على ترك هذه الأقوال المخالفة لظاهر الكتاب والسنة أما مخالفتها لظاهر الكتاب فإن الله يقول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومن الفجر بيان وتوضيح لذلك الأمر بمعنى أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي أن الفجر فيه صادق وفيه كاذب وهذا فسرته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فسر الصحابة بالتفاسير التي ذكرناها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الصحيحة أنه لا عبرة بالفجر في الصاعد الذي يأتي بالأفق وهو الفجر الكاذب قال ثم وضع إحدى السبابتين على الأخرى ثم قال أن يكون هكذا وهكذا كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فهذا تفسير نبوي واضح في بيان المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا يجوز لأحد أن يقول للناس اليوم إنهم ينتظرون إلى طلوع الشمس كما قال تسحرنا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إنه الفجر إلا أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع هذه الكلمات يعرف العلماء يعرفها بالمبالغة أسلوبها أسلوب مبالغة وليست على ظاهرها النص في الكتاب يلزمك بأن تمسك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب كما بينه عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن العلماء والأئمة كلهم مجمعون على أن الأكلة التي تكون قبل الإمساك هي أكلة السحور والسحور سمي بذلك لأنه واقع في زمانه من باب تسمية الشيء بزمانه وزمان السحور من السحر والسحر هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل ولذلك لا يصح أن تقول للشخص أنه تسحر وقد طلع الفجر فقد انتهى وقت السحور ووقت الأكل وثالثا أن السنة بيّن ذلك في قول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم وهذا حديث الصحيحين فكلوا واشربوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقد ثبتت الرواية الصحيحة أنه كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت وأصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح من باب التخويف لأن المراد أن يمسك قبل بداية النهار والنهار يبدأ في الصيام بطلوع الفجر الصادق وحينئذ قولهم في زمان مخصوص المراد به طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس وهذا هو نهاية الصوم لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وأما بالنسبة لقولهم بنية مخصوصة النية هي القصد والنية في الصوم تنقسم إلى قسمين القسم الأول تمييز العبادة عن العادة وتوضيح ذلك أن الإنسان قد ينوي بالصوم العبادة وقد ينوي به العادة ينوي به العادة مثل أن ينوي به الحمية وقد يمتنع من الصوم والشراب طلبا للصحة وقوة البدن وقد يمتنع من الأكل والشراب ترويضا للنفس حتى إذا أصابه طارئ أو نزل به طارئ قويت نفسه على الصبر على الأكل والشرب وقد يمتنع من الأكل والشرب عبادة كما في عبادة الصوم، فشرعت النية لكي تميز العادة عن العبادة. فالنية بهذا المعنى المراد بها أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإمساكه، هذا هو الأصل في العبادات. ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا أراد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الوجه الثاني من النية فهو تمييز العبادات نفسها، فالصوم منه ما هو فرض ومنه ما هو نافلة، ثم صوم الفريضة منه ما هو بإلزام الشارع كصوم رمضان، ومنه ما هو بإلزام المكلف كصوم النذر. وقد يلزم الشارع إطلاقا كما في صوم رمضان، وقد يلزم لأسباب كالإخلالات كصيام الكفارات والفدية ونحو ذلك. فهذه النية تميز هذه العبادات بعضها عن بعض، ولذلك قال العلماء النية تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادة في نفسها فتبين هل هي فريضة أو نافلة. ثم إذا صام نافلة فإنه ينوي بصيامه النافلة مطلقا، كشخص يصوم لوجه الله يوما شديد الحر. وأما النافلة المقيدة فهي التي ندب الشرع إليها وقيدها بفضيلة ودع العبادة إليها، كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. فقولهم بنية مخصوصة يجمع الأمرين، أن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينوي رمضان، وينوي رمضان بنيته المعتبرة. وقولهم على صفة مخصوصة المراد بها الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، فهذه هي صفة الصوم المجزي. وللصوم صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. فإذا قيل فيه صفة الإجزاء المراد بها أن يمسك عن شهوتي البطن فلا يأكل ولا يشرب وما في حكمه، ويمتنع عما في حكم الأكل والشرب كالصعوط والوجور ونحوها ونحوه. وأما بالنسبة وشهوة الفرج كذلك. وأما صفة الكمال أن يمسك عن الغيبة والنميمة وما حرم الله عز وجل، لقول أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم وأشار نص الكتاب والسنة إلى الأول في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين الإمساك المجزي. وبين بالمفهوم في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أن مفهوم أن النهار لا يحل الرفث وهو الجماع، هذه صفة الإجزاء. وأما صفة الكمال فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأصبح الصوم له صفتان، صفة إجزاء لا يصح إلا بتحقيقها ولا يحكم باعتباره إلا بعد وجودها، وصفة كمال وهي أن يراعي حق الله عز وجل فيمتنع عما حرم الله عليه ويطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيكون في أكمل الأحوال في صيامه وإمساكه. على صفة مخصوصة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة في زمان مخصوص. يقول رحمه الله كتاب الصوم، عبر بالكتاب لأن الصوم عام وأحكام الصيام واسعة، ولذلك خصه بهذا الوصف فلم يقل باب الصوم. ثم إن الصوم ينقسم إلى قسمين، صوم واجب لازم وصوم مندوب مستحب، الأول صيام الفريضة والثاني صيام التطوع. والمصنف رحمه الله لما قال كتاب الصوم جمع الأمرين، فبدأ أولا بصيام الفريضة لأن أول ما ينبغي على المكلف أن يعتني به ما فرض الله عليه. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ثنى بعد ذلك بصيام النافلة فبدأه بباب صيام التطوع. ثم لما بدأ بصيام الفريضة بين رحمه الله أول ما يقال في الفريضة يعتنى به هو صوم رمضان، لأن صوم رمضان صوم فرض مستقر في الأصل كما سنبين، وهو ركن من أركان الإسلام. وهذا الأمر وهو أن الله فرض علينا صيام الشهر يستلزم أن تبدأ أول ما تبدأ بقولك متى يجب علي صوم رمضان. فبدأ بمباحث الرؤية وأحكامها سواء كانت من الأفراد أو كانت من الجماعات، وما يتعلق بهذه الرؤية، ثم مسألة ما يطرأ في الرؤية مسائل الطوارئ والنوازل، كأن يروا الهلال نهارا أو يأتيهم مخبر ويخبرهم أن الأمس أنه رأى الهلال بالأمس سواء كان لصوم أو فطر. وبعد أن بين مباحث الرؤية، بعد أن تبين متى يجب عليه الصوم، متى يجب عليه صوم رمضان، ومتى يحكم بدخول رمضان، تبدأ بالنية، لأن النية تكون قبل البداء بالصوم، فبين أحكام النية. ثم بعد بيانه لأحكام النية حينئذ يسأل السائل ما هي صفة الصوم، فبين مفسدات الصوم، لأن مفسدات الصوم فيها تنبيه على ما ينبغي اجتنابه، وإذا اجتنب، لأن الصوم في الأصل إمساك. ولذلك من دقة بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون باب مفسدات الصوم، عبروا بمفسدات الصوم، لأنه في الأصل إمساك، والذي يمسك عنه لا يحصى كثرة، ولذلك يبين الذي يحصل به الإخلال وهي المفسدات. فبين أحكام الأكل والشرب، ثم بعد ذلك بين الإخلال بالصوم بالجماع، فبين شهوتي البطن، أحكام شهوتي البطن والفرج وما في حكمها، ثم بعد ذلك بين ما يترتب على الإخلال بصيام الفرض بالجماع وكفارة الجماع، وبعد ذلك بين رحمه الله أحكام صيام التطوع. يقول رحمه الله: كتاب الصيام، فرض الله الصوم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على هذه الفرضية، والمراد فرضية صيام رمضان. والأصل في ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أنه كتب الصوم، والكتب معناه الفرض، يقال كتب الشيء إذا فرضه. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه هنا قيل في الفرضية والوجوب، أي أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على الذين من قبلنا. وقيل التشبيه في الصفة، أي أننا نمسك عن الأكل والشرب والجماع كما كان صوم من قبلنا يمسكون في صيامهم عن الأكل والشرب والجماع. وقيل في الصفة الزمانية في بداية الصوم، ولذلك أول ما فرض علينا الصوم أنهم كانوا يمسكون، فإذا جاءت العتمة أو نام قبل أن يأكل حرم عليه الأكل والشرب حتى يأتي إلى اليوم الثاني كما سنبين إن شاء الله. ثم نسخ هذا وخفف بحكم الشرع، فأصبح الصيام من الفجر إلى مغيب الشمس. وأما بالنسبة للوجه الرابع فقيل كما كتب على الذين من قبلنا من جهة العدد، كان الفرض عليهم صوم شهر، ثم زادت النصارى في صيامهم حتى بلغوا 50 يوما، وما زالوا قيل يتنطعون، وقيل إنه كان في زمان برد حر وأصبح يتقلب عليهم ما بين الصيف والشتاء وفصول السنة، فوضعوه في زمان وحسبوا الفرق بين الشهور فجعلوه 50 يوما. وقيل إن حبرا من أحبارهم مرض ونذر أنه ينشفي زاد 10، ثم بعد ذلك مرض ثانية فنذر 10 ثانية فأصبح 50 يوما. المقصود أن المفسرين اختلفوا في وجه الشبه، والقول بأنه من جهة الفرضية رجحه غير واحد، أو من جهة الصفة في الأصل، لأن الأصل كان ممنوعا عن أمرنا بالإمساك في الوقت الذي أمر به أهل الكتاب بالإمساك، هذا أقوى الأوجه. وأما بالنسبة للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله وصوم رمضان يدل على أن صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر، والأمر يدل على الفرضية والوجوب. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان واجب، وأنه فرض من فرائض الله عز وجل، وأنه ركن من أركان الإسلام. وقوله رحمه الله: كتاب الصيام، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام الصوم فريضة كان أو نافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
يجب صوم رمضان، تقدم معنا أن صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، بينا دليله. قال يجب صوم رمضان، رمضان من الرمضاء، من رمض الشيء وأرمض إذا حرق، ومنه الرمضاء التي هي شدة الحرارة في الحصباء ونحوها. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، وترمض أي يدركها حر الرمضاء، وهذا في بداية اشتداد وهيج الشمس في أول النهار قبل الزوال، فقوله ترمض أي أنه يدركه حر الرمضاء. قيل سمي رمضان رمضانا لأنهم لما سموا الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضان، وهذا من أقوى الأقوال. وقيل سمي رمضانا لأنه يرمض الذنوب، وفي حديث ضعيف أنه يرمض الذنوب يعني يحرقها ويذهبها من كثرة ما فيه من المغفرة. وقيل إنه يرمض النفوس فيحركها إلى الله لما فيه من المواعظ والتذكير بالله عز وجل. وقيل رمضان لأنه اسم من أسماء الله تعالى، وفي حديث ضعيف عن أبي معشر نجيح المدني الذي رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا حديث ضعيف. وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهره فحرم قول رمضان إلا بإضافة شهر، فقال لا يقال رمضان، لا يقال جاء رمضان وخرج رمضان ودخل رمضان، وإنما يقال جاء شهر رمضان ودخل شهر رمضان وخرج شهر رمضان. ولا تضيف شهرا لفظ الشهر إلا الذي أوله الراء فدري، قالوا رمضان وربيع، الشهور التي أولها الراء هي رمضان وربيع الأول وربيع الثاني ورجب، هذه أربعة شهور قال بعض العلماء إنه لا يذكر إلا بإضافة الشهر قبلها. أما ربيع وربيع فالسبب في إضافة شهر قبله حتى لا يلتبس بالفصل، لأنك لو قلت هو آتيك في ربيع ظن أنك ستأتيه في فصل الربيع، ولذلك تضيف شهر ربيع. وأما بالنسبة لرجب فمن أضعف الأقوال أنه يدخل في الخلاف وقول الصفدي، ولكن الخلاف فقط في رمضان وفي ربيع وربيع. وأما بالنسبة للصحيح أنه يجوز، كره المالكية قول رمضان بدون شهر، واختلف الكراهة، قيل التحريم وقيل التنزيه، وأما الجمهور فعلى جواز لفظ رمضان، وذهب الشافعية إلى جوازه إن وجدت قرينة تدل على الشهر. والصحيح مذهب المحققين أنه يجوز إطلاق رمضان بدون شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو مذهبه أنه يجوز قول رمضان بدون شهر. يجب صوم رمضان برؤية، الباء السببية أي بسبب رؤية، والرؤية تنقسم إلى قسمين، الرؤية بالبصر وبالعين والرؤية بالقلب، والمراد هنا رؤية البصر أي يراه ببصره، ثم إذا رآه ببصره انقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يراه ببصره مباشرة فهذه لا إشكال فيها، وأما القسم الثاني فهو أن يراه بواسطة كالنظارة والمكبر كالدربيل والمناظير وما هو موجود في زماننا من آلات الرصد. فآلات الرصد والرؤية بآلات الرصد كالرؤية بالعين المجردة، لا فرق بينهما، لأن المراد هل الهلال لهذا الشهر أو للشهر الذي، أو إما هل الشهر ناقص أو كامل، وهذا المراد به معرفة درجة الهلال، فهل هو للشهر المستقبل أو لا زال درجته أن يكون سقط قبل غروب الشمس بحيث تكون درجة بقيت له درجة، وحينئذ لا يحكم بدخول الشهر اللاحق. فهذا يستوي فيه أن يراه بالعين المجردة أو يراه بواسطة، كما أن حديد البصر يستوي مع متوسط البصر لأن الكل توصل إلى الحقيقة، فرؤيته بالمناظير ورؤيته بالأجهزة التي تثبت توضح حقيقة حاله لا حرج في ذلك ولا بأس به، وهذا مما يسره الله على العباد، والأخذ به جائز ولا بأس به ولا حرج. وأما بالنسبة لرؤية القلب فمنها الرؤية المنامية، فلو أن شخصا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وأخبرني أن الشهر ناقص أو أن الشهر كامل، لم يعتد بهذه الرؤية إجماعا، وأفتى بذلك الأئمة كما نقلوا الإمام النووي عن غير واحد منهم القاضي حسين من أئمة الشافعية وغيره رحمة الله على الجميع، أنه لا عبرة بالمنامات في الأحكام الشرعية، وأن العبرة بالرؤية بالعين الباصرة. قوله برؤية هلاله، الضمير عائد إلى هلال شهر رمضان، فإذا رؤي الهلال فإنه يحكم بدخول شهر رمضان، ورؤية الهلال تكون في اليوم 29 ليلة 30، وليلة 30 من كل شهر تسمى بليلة الشك، ويوم 30 يسمى بيوم الشك، وهو الذي وردت فيه السنة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سمي يوم شك وليلة الشك لأنها هذه الليلة وهذا اليوم يحتمل أنه من شعبان والشهر كامل، شعبان كامل، ويحتمل أنه من رمضان، وإذا كانت في آخر رمضان فهي ليلة شك في عيدة عيد الفطر، هل الشهر كامل وحينئذ يجب الصوم والليلة من رمضان، أم أن الشهر ناقص وحينئذ يحكم بدخول بدخول شهر شوال وثبوت عيد الفطر. فتسمى ليلة الشك ويوم الشك. فليلة الشك هذه يتراءى فيها المسلمون، وبين المصنف رحمه الله أنه إذا رؤي الهلال وجب الصيام، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، واللام للتعليل أي من أجل رؤيته، فهذا يدل على أنه إذا ثبتت الرؤية على الصفة الشرعية المعتبرة أنه يحكم بوجوب الصوم، صوموا أمر، فدل على أن وجوب الصوم مبني على الرؤية. لكن الرؤية قال بعض العلماء الرؤية تكون في حال نقصان الشهر وفي حال كمال الشهر تحقيقا، سواء كان لدخول رمضان أو نهاية رمضان، ولذلك يفصل العلماء إذا صاموا ثم تراءوا الهلال ليلة 30 يوما ثم تراءوا الهلال ولم يروه، فهذا فيه تفصيل عند العلماء، خاصة إذا دخلوا بنقص في شعبان أو كانت بليلة غيم وقتر كما هو المذهب عند الحنابلة، ولم يرى الليلة الأولى من شوال بعد تمام رمضان، يقولون تبين الخطأ. وفي بعض المذاهب أنه قد يتبين خطأ الشاهدين إذا لم يرى بعد تمام 30 وليلة عيد الفطر، هذا في تفصيل عند علماء، لكن الأصل عندهم أنه إذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان أنه يحكم بوجوب الصوم على تفصيل. إذا رؤي الهلال إما أن يراه شخص واحد أو يراه اثنان أو يراه جماعة كثيرة، وهو ما يسمى بالاستفاضة، أو جماعة يبلغون مبلغ التواتر، إذا رآه الناس أغلبهم والشهر والاستفاضة فلا إشكال أنه يحكم بدخول رمضان ويحكم بوجوب الفطر، هذا لا إشكال فيه، إذا رآه الجمع المستفيض. وشهادة الاستفاضة أصلها من فاض الخبر وفاض الوادي إذا سال، والمراد بذلك أن يشيع في عدد كثير من الناس أنهم رأوه، فهذه لا إشكال فيها أنها توجب الدخول وتوجب الخروج. الحالة الثانية أن يشهد شاهدان عدلان على أنهما رأي الهلال ليلة 30 من شعبان أو رأي الهلال ليلة 30 من رمضان، فهل نحكم ببداية الصوم في المسألة الأولى ونهاية الصوم في الصورة الثانية؟ أما من حيث الأصل فشهادة العدلين هي الأصل، وأنه يحكم بها وسواء في الدخول والخروج، إلا أن الحنفية رحمهم الله قالوا إن الشاهدين إذا شهدا ننظر في وقت الشهادة، فإن كانت السماء صحوا ليس فيها غيم وليس هناك حائل يمنع من الرؤية كالدخان والغبار ونحو ذلك من القتر، فإننا لا نقبل شهادة الاثنين، لا بد وأن يكون العدد مستفيضا. وجمهور العلماء على أن شهادة الاثنين موجبة للحكم بدخول شهر رمضان وخروجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فهذا يدل على أن الشاهدين العدلين كافيان في الحكم بدخول شهر رمضان والحكم بخروجه. وقال: إن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، فدل على أن العبرة بشهادة الشاهدين. وأما قوله له لا بد من الاستفاضة فضعيف، لأن السنة بيّنت أن شهادة العدلين معتبرة. الأمر الثالث والأخير: إذا شهد شاهد واحد قال رأيت الهلال البارحة، فإما أن يشهد في دخول رمضان وإما أن يشهد في خروج رمضان. فأما في دخول رمضان فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو محكي عن ابن عمر وابن عباس من الصحابة، وفي رواية أنهما أفتيا بذلك أمير المدينة بالصوم بشهادة الواحد، والرواية هذه فيها كلام عن ابن عمر وابن عباس، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا شهد الشاهد العدل حكم بدخول رمضان. وخالف في هذه المسألة الحنفية والمالكية. أما الحنفية عندهم استثناء، فقبلوا شهادة الواحد إذا كان هناك غيم أو قتر، فقالوا نقبل شهادة الواحد بالدخول، وقبلوا شهادة الاثنين أيضا بالدخول إذا كان هناك غيم أو قتر. وأما بالنسبة للمالكية فعندهم لا تقبل شهادة الواحد سواء كانت السماء صحوا أو غير صحو، لا بد من شهادة الاثنين، ولا يقبلون في الدخول والخروج أقل من اثنين إعمالا للأصل. وأما بالنسبة للذين قالوا إنه تقبل شهادة الواحد، فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه غير واحد من الأئمة، والعمل عند المحققين على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على أن شهادة العدل الواحد كافية في الحكم بدخول شهر رمضان. واعتضد هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أنه مرسل كما يقول النسائي وغيره، والذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أن رجلا أن عربيا قال: يا رسول الله إني رأيت الهلال. قال ابن عباس: يعني رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن في الناس فليصوموا غدا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة الواحد، فدل على صحة الحكم بدخول شهر رمضان بشهادة الواحد. وهذا المذهب الحقيقة، هذه الأدلة، حديث ابن عمر عارضه أصحاب القول الثاني بحديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب رحمه الله أنه خطب في آخر يوم وهو يوم الشك، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، أنهم أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. والمراد بالنسك هنا إثبات شهر ذي الحجة الذي يكون فيه النسك، وهو ذبح الأضاحي، والحكم أيضا نسك الحج لأن الحج متوقف على دخول الشهر. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه غير واحد، قال الدارقطني أنه صحيح، وشيخ الإسلام نص على صحته، وغير من العلماء على أنه ثابت وصحيح. وجه الدلالة في قوله: فإن شهد شاهدان مسلمان، فهذا يدل على أن أقل ما يجتزأ به في شهادة الدخول والخروج هو الشاهدان. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بدخول شهر رمضان بشهادة الواحد لظاهر حديث ابن عمر. وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله فإنه عام مخصص بحديث ابن عمر، ووجه ذلك أن حديث ابن عمر نص على أنه شهد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وحكم بدخول الشهر، ولم يذكر شهادة لغيره. ثم إن هذا الحديث من المنطوق، وحديث فإن شهد شاهدان مسلمان يثبت وجوب الاعتبار بشهادة الرجلين للحكم بالدخول، وأننا لا نقبل مفهومه، لا نقبل شهادة الواحد، فتعارض المفهوم مع منطوق حديث ابن عمر، فقدم حديث ابن عمر من هذا الوجه. أو يقال إن حديث شهد شاهدان مسلمان عام في الدخول والخروج لقوله فصوموا وأفطروا، وحديث ابن عمر خصص الدخول، وهذا أقوى، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. لكن هنا من فقه المسألة نقول إن كوننا نقول إن في هذه الحالة إن مذهب من يقول بجواز أو بالاعتبار بشهادة الواحد حينئذ لا تكون شهادة وتكون خبر، وفرق بين الشهادة والخبر. الشهادة يشترط فيها التعدد، يشترط فيها الذكورة فيما يكون بغير الأموال وما لا يؤول إلى المال وغير ذلك من الشهادة من الشروط المعتبرة. أما الخبر فهو أخف من ذلك، فلا يشترط فيه العدد، ولذلك دخول شهر رمضان مبني على الخبر كالأذان، إخبار بدخول وقت الفريضة، ولذلك لا يشترط في الصلاة لكي تصلي أن يؤذن مؤذنان، تكتفي بأذان الواحد، فدخول وقت العبادة أخف من الخروج منها، ولذلك قبل في دخول شهر رمضان شهادة الواحد. وأما الخروج منه فإن الأصل أن الحق ثبت وهو حق الله عز وجل، وإذا ثبت في الذمة فقد ثبت 30 يوما، ولا يمكنك أن تسقط اليوم 30 إلا ببينة وحجة. كما أن حقوق الآدميين لو اعترف شخص أن لفلان عليه 1000 ريال ثم قال أديته وأقام شاهدا واحدا بالإجماع لا يبرأ حتى يقيم شاهدا آخر أو رجل أو امرأتين لأنها أموال، أو يحلف اليمين مع شاهده. المهم أنه لا تقبل شهادة الواحد على إبراء حق الآدمي، وحق الله أولى، قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يقضى. فإذا كان في القضاء لا يجتزأ بأقل بشاهد واحد في حقوق الآدميين فحق الله أولى. ثم إننا نقول خصصت السنة الدخول بخلاف الخروج، فنبقي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على الأصل، ونستثني منه مسألة الدخول. هذا بالنسبة لمسألة دخول رمضان. وأما خروج من رمضان فالشاهد الواحد لا يوجب الخروج من رمضان، وهذا قول كالإجماع. وشذ في هذه المسألة أبو ثور إبراهيم الخالد بن يزيد الكلبي، فقال إنه إذا شهد شاهد واحد على هلال شوال حكمنا بالفطر، والصحيح مذهب الجماهير. ويبقى السؤال، لو أن شخصا رآه في خاصة نفسه وجاء إلى القاضي فلم يقبل شهادته، أو لم يرتفع إلى القاضي لكنه رآه وحده، فهل يجوز له الفطر في حق نفسه وحده؟ أما الصوم فلا إشكال أنه إذا رآه وحده يصوم، لأنه إذا قلنا أن شهادة الواحد توجب الصوم على الجميع فمن باب أولى على الواحد في خاصته. لكن الإشكال إذا خرج رمضان، هل نقول أنه مقيد بجماعة المسلمين وهو الأقوى فلا يجوز له أن يفطر إلا مع جماعة المسلمين، أم أنه يجوز له الفطر في خاصة نفسه؟ وجمهور العلماء على أنه لا يجوز له الفطر في خاصة نفسه، وأثر عن عمر بن الخطاب وفي إشكال في الرواية أن رجلين رأي الهلال هلال شوال ثم قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أما أحدهما فقد أفطر وأما الآخر فبقي صائما، فقال يا أمير المؤمنين إن رأينا الهلال، قال هل أنت صائم للأول؟ قال نعم، قال ما حملك أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ قال كيف أفطر والناس صائمون، يا أمير المؤمنين كيف أفطر والناس صائمون؟ قال الآخر وأنت؟ قال إني أفطرت، قال كيف تفطر والناس صائمون؟ قال يا أمير المؤمنين كيف أفطر وقد كيف أصوم وقد رأيت الهلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا فطر يوم، حرم علينا صوم يوم العيد، فقال عمر لولا صاحبك لأوجعت رأسك، يعني لولا أن شهادة صاحبك معك على أن اليوم يوم العيد للذي أفطر، يخاطب الذي أفطر، لأوجعت رأسك، فدل على أنه لا يحل له الفطر وأنه ينبغي أن يتقيد بجماعة المسلمين. ويقويه قوله عليه الصلاة والسلام فطركم يوم تفطرون، فجعلها لجماعة المسلمين. وقد بينا الفرق ما بين الدخول والخروج لكونه حقا لله عز وجل والأصل تمام الشهر. يقول رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي هلال رمضان. نعم.
فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين.
فإن لم يرى مع صحو، أي وكانت السماء صحوا ليس فيها سحب ولا شيء يمنع من رؤية الهلال. الذي يمنع من رؤية الهلال السحاب كما يقال الغيم، ويمنع من رؤية الهلال القتر والغبرة إذا قامت الريح وهجت فأثارت الغبار في جهة المغرب، فإنه لا يتمكن من الرؤية غالبا. أو يمنع من الرؤية الدخان كاشتعال الحرائق ونحوها وتكون بجهة المغرب فلا يتمكن من الرؤية. ويمنع من الرؤية أيضا في المناطق الساحلية وجود الضباب، لأنه مع الرطوبة تصعب الرؤية على السواحل أكثر من البراري، ومن هنا تختلف الرؤية ما بين البر والبحر، ما بين المناطق الساحلية وغيرها. وأما بالنسبة لقوله مع صحو، أي أنهم تراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فلم يروه، فإنه يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا بلا خلاف بين العلماء، أنه إذا كانت السماء صحوا وتراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يروه، أنه يجب عليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم.
وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال دونه، أي دون رؤية الهلال، دون الهلال أي دون رؤيته، غيم أو قتر، هذا فاعل، أي حال الغيم أو القتر مثل الغبرة كما ذكرنا والدخان ونحو ذلك كالضباب، دون رؤيته فلم يتمكنوا من رؤيته. فللعلماء قولان، جمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانت السماء فيها غيم أو منع من الرؤية حائل ومانع، أنه يجب إتمام العدة 30 يوما لشعبان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. القول الثاني أنه يحكم بدخول شهر رمضان، وهذا المذهب محكي عن عمر وعبد الله بن عمر، وكذلك عن عبد الله بن عباس وغيرهم من أئمة السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد كما عبر المصنف أنها ظاهر المذهب، أنه يصام يوم الشك إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. إذن تكون ليلة الشك، هذا أول شيء، وثانيا أن يحول دون الرؤية الغيم والقتر. واستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهنا لم نرى الهلال فكيف نصوم؟ ثانيا أنه نص في قوله: ولا تصوموا حتى تروا الهلال، الأول أمر والثاني بصيغة النهي، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين وجود الغيم أو عدم وجوده. ثالثا استدلوا بصريح قوله في الرواية الصحيحة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ووجه الدلالة أنها نص صريح في موضع النزاع، لأن قوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، هذا نص في موضع النزاع. وكذلك في حديث عبد الله بن زيد المتقدم: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، وهو حديث صحيح. والدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. والقدر المراد به إعطاء شعبان قدره وحقه، قدر شعبان وحقه أن نكمل عدته. تقول: أعطيته قدره إذا أعطيته حقه كاملا ولم أنقص. المراد بهذا أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. أما من جهتي قالوا، وقد دل النظر الصحيح على صحة هذا المذهب، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، والأصل في الشهر أنه 30 يوما. وإذا كان الأصل أنه 30، فإننا لا يجوز لنا أن نعدل من هذا اليقين إلى شك، فإذا حال غيم يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه غير رمضان، فنبقى على اليقين، لأن القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. فأنتم تنقلوننا من يقين كونه من شعبان إلى شك، تقولون يحتمل أن هناك هلالا ومنع الغيم من رؤيته، وهذا خلاف الأصل الذي جرت عليه قواعد الشريعة في المسائل. واستدل أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له. ووجه الدلالة أن قوله فاقدروا من القدر وهو التضييق، يقال قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، أي قدر في حلق الدرع حتى إذا ضرب السلاح لا يؤذي البدن. وكذلك أيضا قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من شاء أن يوسع عليه من عباده ويضيق، فقوله يقدر يعني يضيق. ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه. فقالوا القدر في قوله فاقدروا له المراد به التضييق، وإذا كان المراد به التضييق فمعناه أننا نضيق عدة شعبان ونحكم بدخول رمضان. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يصام يوم الشك إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر، وهو مذهب الجمهور، وذلك لما يلي: أولا لصحة وقوة ما استدلوا به من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دليل العقل. وثانيا أن قولهم فاقدروا له، أن القدر بمعنى التضييق، نقول إن القدر يطلق بمعنى التضييق ويطلق بمعنى غيره. والقاعدة أنه إذا احتمل النص معنيين وجاءت رواية تفسر هذا الاحتمال وتبين هذا الإجمال وجب المصير إليها. فرواية أكمل عدة شعبان 30 يوما مبينة ومرجحة للرواية التي تحتمل معنى، للرواية التي تدل على أن القدر بمعنى تمام العدة، أن نعطي شعبان قدره تاما كاملا. وبهذا يكون هذا القول مرجوحا، والصحيح أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بشهادة العدلين أو إكمال عدة شعبان 30 يوما.
وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
وإن رؤي الهلال نهارا، هذا من التدرج في الأفكار، بيّن لك الأصل في الرؤية الليلية سواء كانت السماء مصحية أو كانت مغيمة، ثم بعد ذلك شرع في المسائل النادرة وهي أن يرى الهلال في النهار، والمراد بالنهار نهار 30 سواء كان في شعبان أو كان في رمضان. رأوا الهلال يوم 30 من شعبان، فهل نحكم بأن رمضان قد دخل؟ هذه مسألة، وهذه صورة من المسألة. ورؤية الهلال نهار 30 من رمضان، فهل نقول للناس أفطروا وانتهى رمضان؟ هذه المسألة جماهير السلف والخلف، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، صح عن عمر الرواية عنه صحيحة، وصح كذلك عن عبد الله بن عمر الرواية عنه ثابتة في مصنف عبد الرزاق وغيره، وكذلك صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أما ابن مسعود ففيه انقطاع، وأنس صح عنه في رواية ذكرها عبد الله في المسائل في الغيلانيات والسند فيها صحيح، وأنه وفتها بذلك أنه إذا رؤي نهارا لا عبرة به، وأننا نبقى على أنه يوم من شعبان فلا نصوم ولا نمسك، ونبقى على أنه يوم من رمضان، أن العبرة في الرؤية بالليل، وأن رؤية النهار لا معنى لها ولا تؤثر ولا توجب حكما. والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب، قال أبو وائل: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، موضع بالعراق، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، يعني بالليل. هذا يدل، والأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهو خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وقد أرسل هذا الكتاب ومثله يشتهر، ولا يعرف له مخالف في هذه المسألة. ولذلك جماهير السلف والخلف، وهو قول من سمينا من الصحابة، على أنه لا يصام ولا يحكم بوجوب الصوم إذا رؤي في نهار 30 من شعبان، ولا يحكم بوجوب الفطر إذا رؤي في يوم 30 إذا رؤي نهارا في اليوم 30 من رمضان. هناك قول لبعض العلماء رحمهم الله يقول إنه بالتفصيل، وقول لبعض الحنفية كالقاضي أبي يوسف وغيرهم من العلماء، لكن جماهير السلف والخلف على أنه لا عبرة بالرؤية نهارا. يفصلون يقولون إذا رؤي نهارا قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. والصحيح أنه لا عبرة بالرؤية نهارا، وأن العبرة في الرؤية بالليل، وكما نص المصنف رحمه الله. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل البلد، هذه مسألة تعرف مسألة اختلاف المطالع واتحاد المطالع. هل رؤية بلد كرؤية الكل، أم أن لكل بلد رؤيته؟ والصحيح في هذه المسألة فيما يظهر والعلم عند الله أن لكل بلد رؤيته، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه مولاه كريب من الشام فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه يوم السبت. قال: ليلة السبت. قال كريب: ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن لكل بلد رؤيته، وهذا القول هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، لأن النظر يقويه. فإن خاصة عند اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم وتباعدها على حسب قربها من خط، هل هي على خط واحد أو خط مختلف، هذا يوجب الخلاف في الأيام والحساب، حتى أنه ربما يكون بين الإقليم والإقليم وبين المطلع والمطلع اليومان بل والثلاثة. فهل يعقل أن يحكم بدخول رمضان في يوم 27 و28 من شعبان؟ هذا لا يمكن. ثم كيف يحكم لو كان الشخص يصوم شهرين متتابعين فصام شعبان، نقول له إنك تدخل في رمضان وتقطع ما فرض الله عليك لأمر مشكوك فيه؟ المقصود أن الأحكام الشرعية ينبغي أن تتقيد بهذه السنة الواردة في الرؤية، وهي أن لكل بلد رؤيته. فإذا تقاربت البلدان ورأى الوالي على البلد أن يتبع بلدا جاورة مع اتحاد المطلع فلا بأس بذلك ولا حرج، إذا كان الإمام واحدا. وهذا قول طائفة من السلف نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أنهم إذا تقاربت المطالع. أما إذا تباعدت حتى حكى بالرش الإجماع على أنه إذا تباعدت المطالع لا يمكن اتحاد الحكم، مثل ما ذكر بين الحجاز والأندلس، فهذا لا يمكن أبدا أن يقال إنهما في حكم البلد الواحد. وهنا ننبه على مسألة، وهي مسألة تحديد دخول رمضان وخروجه في البلدان الإسلامية. وهذه المسألة ضخمت وشنع فيها على المسلمين وأخرجت عن حقيقتها. أولا، ينبغي في المسائل الشرعية ربطها بالنصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا قول لأحد إذا ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دخل لأحد في شرع الله عز وجل، وما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه المعول. وأما قول البعض إن المسلمين يختلفون وإن هذا يجعل أعداء الإسلام يثربون على المسلمين ويعيبون على المسلمين ويفعلون ويفعلون، لو كنا نعلم أن أعداء الإسلام يسلمون لما تتحد الرؤية لوحدنا الرؤية، هل أعداء الإسلام يثيرون هذه المسائل لأجل أن يسلموا؟ ثم العجب كل العجب أنهم يقولون تعدد الآراء وأنه لا بأس، وتأتي بآراء تخالف الفطرة في الشهوات وفي المحرمات الواضحة، لا أحد يعتب عليهم ولا أحد يثرب. وأما في دين الله وشرع الله حينما اختلفت لسبب معقول ومنقول فحينئذ ينكر. فالمقصود أنه لا ينبغي للمسلمين، ليس هناك عيب على غير المسلمين أن يثربوا أو يعتبوا، لكن العتب على بعض من لا يحسن المسائل الفقهية ويخوض فيها ويأتي يلهث وراء هذا القول، وكأنها جريمة أن يصبح المسلمين مختلفون. النصارى يختلفون في مولد في عيد ميلادهم، وهم يبنون على أعياد ميلادهم أمورا كثيرة حتى في سنتهم بكاملها وليس في شهر، ويبنون عليها طقوسا في دينهم، ومع ذلك لا أحد ينكر هذا الخلاف ويمشي ولا يثرب عليهم بشيء. إذن ليعقل المسلمون يتعقلوا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يخرج عن سياقه. السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملة، وإذا جاءت محتملة والسلف الصالح اختلفوا وقال بعض العلماء بهذا القول هذا، فليترك الخلاف كما هو ويسعنا ما وسع السلف. وكانت الأمة الإسلامية في زمانها تحت صقع واحد من المحيط إلى المحيط، لم يثر ثائرة العلماء على أن يوحدوا في رؤيتهم أو يقال أنهم كلهم يرجعون إلى قول واحد، بل كانوا يقفون في عرفة يوم الجمعة ويخفى دخول شهر ذي الحجة على من في أفريقيا. ومع ذلك نص العلماء على أن الذي في أفريقيا لو رأى الهلال ودخل عندهم شهر ذي الحجة قبل أن يدخل بمكة وصام اليوم الثامن بالنسبة لمكة أنه يجزيهم عن عرفة، وأنهم إذا جعلوه يوم عيد فجعلوا اليوم التاسع بالنسبة لأهل مكة عاشرا بالنسبة لأهل أفريقيا أو لأهل المشرق أنه عيد صحيح وعبادة صحيحة. إذن الشرع وسع فيها ووسع في آثارها، فلا دخل لغير المسلمين فيما هو من شأن المسلمين، ولا ينبغي لمن ضعفت بضاعته في العلم أن يهول في هذه المسألة. تجد بعض الدعاة ومن كانت بضاعته مزجاة في الفقه وفي علوم السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من توسع في هذا الأمر، تجده يثرب ويشنع الأقوال الفقهية التي تقول لكل بلد رؤيته. نعم هذا هو الأصل، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وخالف أهل المدينة أهل الشام قال لكننا لا نزال نصوم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الرؤية، ومع ذلك لم يعتب أحد على أحد ولم يثرب أحد على أحد. فهذا كله أحببنا التنبيه عليه، أن هناك فرقا بين تبحث المسألة بحثا شرعيا وبين أن تخرج إلى سياق الوعظ وتخرج إلى آراء متباينة. المسلمون ينبغي عليهم أن يحققوا السنة، السنة أنه إذا كان ليلة الثلاثين يخرجوا ويتراءوا الهلال، فإن رأوا الهلال حكموا بدخول الشهر، وإن لم يروا أكملوا العدة، ولا حاجة أن نقول نتبع البلد الفلاني أو العلاني ثم هذا يقول اتبعوا بلاد كذا والآخر يقول اتبعوا بلاد كذا وتحدث الفتنة. هناك فرق بين أمرين، بين التشريع وتصرفات من ينتسب للإسلام. البعض يقول نريد أن نوحد الرؤية حتى لا يقع خلاف، جواب هذا أن الخلاف ليس منشأ الحكم الشرعي، الخلاف ناشئ من تصرفات الجهلة الذين لا يعلمون السنة، وإلا لو علموا السنة وقيل لهم أن الأمر واسع والخلاف واسع ما حصل خلاف. ومن هنا ينبغي أن لا نجعل تصرف العوام ملزما لنا أن نرفع الخلاف ونجعله قولا واحدا، هذا أمر أحببنا التنبيه عليه. ثانيا هناك أمر مهم، وهو أنه ينبغي أن نفرق بين مسألة إثبات الشهر إذا كان اختلاف المطالع. قال بعض العلماء أنها مؤثرة، حتى أن بعض العلماء يقول عند من يقول بأن الرؤية واحدة وأنه إذا لزم بلد لزم الجميع استثنوا البلاد المتباعدة، واختلف في ضابط هذا وإن كان قولا مرجوحا لكن نحب أن ننبه عليه بالفائدة. قيل اختلاف المطالع يقرب من 500 ميل، يقارب 500 ميل، وهي إذا قلنا أن الميل 1.6 كيلومتر فمعنى ذلك ما يقارب 800 كيلو إذا كان البين بينهما في المسافة. ومثل بعض العلماء بالهند نفسها كقارة، أنه يختلف المطلع فيها من موضع إلى موضع آخر، وكان بعض حتى بعض علماءهم في الزمان الأول لا يفتون باتحادها فيما لاختلاف المطلع، وهذا أمر مهم جدا أنه لا ينبغي إلغاء هذه الأمور، وعلينا أن نرجع إلى الأصل أن السنة كما قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نجعل لكل بلد رؤية ونقول أيها الناس لو أنكم عملتم بالسنة، السنة تقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، لو أن الناس خرجوا وتراءوا الهلال ولم يروه ما الحكم؟ وجب عليهم إكمال العدة، وإذا خرجوا ورأوا لزمهم الصوم، فإن كان غيرهم قريبا منهم هذا يوم 29 وهذا يوم 29 والبلد متحد في الطول والعرض وليس بينهما خلاف وقالوا نريد أن نتبع البلد الفلاني فليتبعوا ولا حرج، ولو أن الحاكم في هذا البلد قال نريد أن نتبع السعودية أو نتبع المملكة في هذا ما في حرج، لأن هذا أمر محتمل ونص عليه العلماء وأنه يجوز، والحمد لله ليست بمسألة معيبة على المسلمين. والإشكال الذي فيها وهو وجود الخلاف ناشئ من التصرفات وليس من التشريع، وفرق بين نشوء الخلل من التشريع حاشا وبين نشوئه من تصرفات المسلمين. وإذا نشأ من تصرفات المسلمين فسببه ترك نصوص الكتاب والسنة فيعالج هذا الترك، ولا تغير الأحكام ويلزم الناس بما لم يلزمهم في الأصل. هذا الذي ينبغي التنبيه عليه. وبناء على ذلك فإن العبرة بالرؤية الشرعية، إذا رأوا الهلال وخرجوا وتراءوا الهلال ثم انظروا إلى السماحة واليسر والحمد لله. إذا قلنا خذوا بالسنة واخرجوا يوم ليلة الثلاثين وتراءوا الهلال فإن رأيتم وحكمتم بالدخول وإلا فلا، وانتهى الأمر. إن رأوا الهلال ثبتوا وإن لم يروا، هذا يستطيع أن يفعله العامي، الرجل في البادية يستطيع أن حكم من أيسر ما يكون. ولو قلنا إنه لابد أن يتبع فلان فلانا، لابد أن تكون المنطقة الفلانية تابعة للمنطقة الفلانية، هذا في حرج كبير كما ذكرنا، ولا يمكن أن يقر إلا بطريقة معينة. نعم.
ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ويصام برؤية عدل ولو أنثى، إذا قيل إنه من باب الخبر فحينئذ يستوي فيه الذكر والأنثى، وإن قلنا إنه من باب الشهادة فلا يقبل فيه قول الأنثى، لأن الأنثى شهادتها مقبولة في الأموال وما يؤول إلى الأموال. نعم. ولو إشارة إلى خلاف مذهبي. نعم.
فإن صاموا بشهادة واحد 30
العدل يوم، قوله بشهادة عدل، العدل أصل عدالة الاستقامة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصغائر. عدل الرواية الذي قد أوجبوا وهو الذي من بعد هذا يجلب، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، فيكون موصوفا بالعدالة بهذا. بناء على ذلك إذا كان فاسقا لم تقبل شهادته. ويرد السؤال إذا كثر الفسق وقل العدل بين الناس، أو كنا في قرية والقرية هذه يغلب فيها الفسق، أو في مدينة ويغلب فيها الفسق، فما الحكم؟ أو فسد الزمان فكثر الفساق وقل الأخيار، فهل نعطل هذا الحكم؟ وجاءنا شاهد فاسق فهل تقبل شهادته؟ تكلم العلماء على هذه المسألة في حقوق الله وحقوق الآدميين، وأنه إذا كثر الفساد قبلت شهادة أمثل الفساق، وهذا اختاره جمع من المحققين من الحنفية كما نص عليه الطرابلسي في معين الحكام ونقل أئمة المذهب، والمالكية كابن فرحون في تبصرة الحكام بينا في مسائل القضاء، وكذلك الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، أنه تأخذ شهادة أمثل الفساق. ما معنى قولهم أمثل الفساق؟ بعض الأحيان يكون الرجل شارب خمر ولا يكذب، ويكون مثلا يتعاطى بعض المحرمات وهو من أصدق الناس في كلامه، فليس كونه فاسقا يوجب رد شهادته، لكنه لو كان فسقه في الشهادة فإننا لا نقبل شهادته، سواء عم الفسق أو لم يعم. فسقه في الشهادة يعني رجل متهتك معروف مثلا جريء والعياذ بالله على السخرية بشعائر الدين، فجاء وقال للناس رأيت الهلال، لم نعتبر قوله، لأن هذا كأننا نتلاعب بالدين. ولذلك أمثل الفساق المراد به فسقه الذي لا يكون في نفس العبادة أو الذي يوجب الخلل في العبادة. وكما ذكرنا أنه قد يكون الإنسان فاسقا وهو صادق في قوله، أمين في معاملته، وبناء على ذلك إذا كثر أخذ بشهادة أمثل الفساق. نعم.
فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
هذه المسألة مبنية على مسألة، وهي إذا تبين الخطأ في الدخول، يتبين إذا كان الخبر دخل حكمنا بالدخول بخبر الواحد أو بالغيم والقتر على ظاهر المذهب، ثم كانت ليلة الواحد بهذه الشهادة أو هذا الخبر، فإذا قلنا رأينا الهلال ترأينا الهلال ولم نره تبين الخطأ، تبين لنا خطأ شهادة الواحد. فقه المسألة كيف؟ المذهب في ظاهره أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيب أو قتر احتمل أن يكون من رمضان واحتمل أن يكون من شعبان. قالوا فنحتاط للعبادة، نحتاط للعبادة، ولأن ندخل يوما زائدا أهون من أن نضيع يوما واجبا. فلما أدخلوا على الاحتياط وخبر الواحد أدخلوا على الخبر لا على الشهادة، الخبر من الواحد يحتمل الصدق والكذب، خبر الواحد، لكن إذا جاء معه شاهد آخر فقد اعتضد. ولذلك قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالواحد إذا أخبرنا قد يكون من أصدق الناس لكنه قد يخطئ، ومن هنا قد نشك في شهادته ليس لعدالته واستقامته وإنما من جهة ضبطه، قد يكون من أصلح الناس لكنه خفيف الضبط. وبناء على ذلك لما كان خبر الواحد محتملا وإدخال الشهر بالغيم والقتر في ليلة الشك محتملا، وجاءت ليلة الحادي ليلة صمنا بناء على هذه الشهادة 30 يوما، وبناء على هذا الحكم 30 يوما، فنحن في الأصل مترددون ما بين كون الشهر داخل أو غير داخل، وغلبنا احتياطا، غلبنا جانب الدخول احتياطا. فلما ترأينا الهلال ليلة بعد كمال العدة 30 يوما ولم نرى هلال شوال تبين لنا الخطأ، فرجح جانب الخطأ على جانب الصدق، كما رجحنا جانب الصدق في ابتداء الشهر على جانب الخطأ، وجانب الاحتياط في ظاهر المذهب على جانب الاتمام للعدة. هذا وجه أنهم قالوا أنه يجب عليهم أن يتموا العدة 30 يوما. نعم.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صامه.
صام بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد لدخول شهر رمضان وألزم بها الجماعة، فلا أن نلزم بها الرجل في خاصة نفسه من باب أولى وأحرى. نعم، ردت شهادته. مثلا إذا قيل إنه من باب الشهادة وقلنا أنه اشترط في هذا الخبر أن يكون شاهدا، أن تجري عليه أحكام الشهادة، فجاء وشهد وردت شهادته لفسق ونحوه وهو متأكد أنه رأى الهلال، فحينئذ هو على يقين بدخول شهر رمضان ويحكم بوجوب الصوم عليه لما قدمنا. نعم.
ويلزم الصوم لكل مسلم.
بعد أن بين رحمه الله أنه متى يحكم بوجوب صوم رمضان، يرد السؤال من الذي نلزمه بالصوم؟ عرفنا المأمور بالصوم وهو رمضان، من هو الشخص الذي نلزمه بالصوم؟ فقال رحمه الله
ويلزم الصوم لكل مسلم.
ويلزم الصوم لكل مسلم، لأن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا، ونادى أهل الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وأما الكافر ففيه خلاف هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو ليس مخاطبا، وفائدة الخلاف هل يعذب إذا قلنا أنه مخاطب، فيها مسائل كثيرة تترتب على هذه المسألة، وإن كان البعض يقول إنها مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل قليلة النيل، لكن في الحقيقة الخلاف فيها حقيقي وله فوائد وله ثمرة في العبادات والمعاملات، ونبهنا عليها في شرح الزاد السابق في مواضع، منها أن العقوبة تزاد على الكافر، والدليل على ذلك قالوا ما سلككم في سقر، لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فبين أنهم تركوا فروع الشريعة وأن العذاب ركب على هذا، كما قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فبين سبحانه وتعالى أن العذاب على أصول الشريعة وهو التوحيد، وأيضا على فروعها سواء في المأمورات أو المنهيات، وبناء على ذلك صح القولين أنه مخاطب، وبناء على ذلك نقول أنه مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصوم وبالزكاة، ولكن لا تصح منه إلا إذا أتى بأصل الدين وهو التوحيد والإيمان، بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمقصود أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، قال يلزم كل مسلم. نعم.
مكلف.
بينا وجه اللزوم، نص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 وذكر منها صوم رمضان. مكلف، المكلف أهلية التكليف بالبلوغ والعقل، وأضيف إليها شرط الاختيار، هذا كأصل عام. المكلف العاقل البالغ العاقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمله أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثماني عشرة حول الظهر. الشاهد قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، البلوغ والعقل هما شرط التكليف. فلا نقول لشخص يجب عليك صوم رمضان إلا إذا كان بالغا عاقلا. أما الصبي فلا يجب عليه الصوم بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، كما في الحديث الصحيح في السنن عن علي وعائشة رضي الله عن الجميع. وأجمع العلماء على أن الصوم لا يجب على صبي ومجنون، ولذلك قال نفس الحديث قال وعن المجنون حتى يفيق. فدل هذا الحديث على عدم وجوب الصوم وعلى عدم وجوب التكاليف الشرعية على الصبي والمجنون. ومن هنا اشترط العلماء في أهلية التكليف أن يكون الشخص بالغا عاقلا، والبلوغ معروف طبعا، إما أن يكون فيه علامات متفق عليها إذا ظهرت عليه علامة البلوغ، سواء كانت متفقا عليها كالاحتلام والإنزال أو مختلفا فيها كالسن وهو 15 في أصح قول العلماء، والمتفق عليها كالاحتلام والحيض، فهذه من العلامات المتفق المختلف فيها كالإنبات، إنبات الشعر حول العانة، وفيها حديث كمحمد بن كعب القرظي في بني قريظة والصحيح اعتباره، وكذلك السن 15 سنة. فإذا بلغ 15 سنة ألزمناه بالصوم، وإذا أنزل المنية قبل 15 قبل 15 ألزمناه بالصوم. وأما المرأة فإن الصبية والبنت إذا حاضت ألزمناها بالصوم، وإذا لم تحض ننظر حتى تبلغ 15 سنة فنلزمها بالصوم. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن تتوفر أهلية التكليف بالبلوغ والعقل. نعم.
قادر
على الصوم، وبناء على ذلك لا يجب الصوم على من لا يطيقه ولا يقدر عليه كالكبير والشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم ولا يطيقه، وكذلك المريض لا يجب عليه إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا يجب عليه الصوم وإنما يعدل إلى الإطعام كما سيأتي بيانه. وأما إذا كان لا مرضه يرجى برؤه فيفطر ثم يقضي على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. يشترط أن يكون قادرا، والأصل في اشتراط القدرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجه الدلالة أن الله تعالى بين أن التكليف مبني على الإمكان والقدرة، وأن غير القادر لا يكلف، وتكليف غير القادر حرج ومشقة عليه، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبناء على ذلك لا بد وأن يكون الشخص قادرا على الصوم، فإذا كان لا يقدر على الصوم لمرض أو لكبر وهرم فإنه يسقط عنه على تفصيل سنبينه. نعم.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
وإذا قامت البينة، البينة مأخوذة من البيان، يقال بان الشيء إذا اتضح، بان النهار إذا اتضح ضياؤه، والبينة هي الدليل على الشيء، لما كان الدليل يوضح الأمر ويجليه سميت بينة، وهذا أصل في لسان العرب مبني على هذا المعنى. قال زهير أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لها إهاب وبضع لحام في إهاب مقدد. هذا يصف غزالة فقدت ريما صغيرا، ولدها الصغير، وهذا الغزال الصغير أضاعته أمه، ثم تفقدت جلست تبحث حتى قال فلاقت بيانا، أي لاقت ما يبين ويكشف حقيقة أمرها وأمر صغيرة. فلاقت بيانا عند آخر معهدي، آخر معهد أي آخر مكان تركت فيه الصبي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد، يعني افترسه السبع، ولما افترسه بقي شيء من لحمه وبقي شيء من جلده. فلاقت بيانا أي أمرا يبين لها حقيقة صبيها أين ذهب وهو أنه افترسته السباع عند آخر معهد مكان عائدته فيه دما عند شلو أشلاء اللي هي الأجزاء تحجل الطير حوله تحوم حوله اللي هي الطيور كالنسر والعقاب والصقر ونحوها والحدأة ونحوها هذه تفترس إذا افترست البهيمة تأخذها وتأكلها عند آخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد فلاقت بيانا أي لاقت ما يكشف ويجلي الأمر قالوا البينة ما يظهر صدق الدعوى ويكشف وجه الحق البينة مأخوذة من البيان وتعريفها في الشرع فيما يظهر وأرجح التعاريف إن شاء الله أنها ما يظهر صدق الدعوى ويكشف وجه الحق والبينة إذا أطلقت في الكتاب والسنة المراد بها الشهود وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله لأن الله جعل الشهادة أصلا في أحكام القضاء على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في كتاب القضاء إذا قامت البينة يعني شهدت وكانت بينة معتبرة توفرت فيها الشروط المعتبرة للقبول الشهادة وسط النهار صورة المسألة أن الناس أفطروا بناء في يوم 30 من شعبان أفطروا على أنهم لم يروا الهلال ثم لما صار يوم 30 وأفطروا صار منتصف النهار فجاءت البينة شاهدان عدلان قالا إنهما رأي الهلال البارحة فيحكم القاضي بشهادتهما وأن اليوم من رمضان وإذا كان في آخر رمضان حكم بالفطر كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصل عند العلماء أنه إذا قامت البينة في يوم 30 من شعبان أمرنا بالإمساك لأنه تبين لنا الخطأ وكنا نظن أنه من شعبان وتبين لنا أنه من رمضان والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه أي لا عبرة في الشرع بظن تبين لنا أنه خطأ لأن الشرع لا يبني على الظنون الخاطئة فنحن لما ترأينا الهلال ولم نره بنينا على ظننا أنه ليس هناك هلال فلما أصبحنا مفطرين فلما أصبحنا مفطرين على أنه من شعبان وجاءت البينة تبين لنا بهذه البينة المقبولة قضاء خطأ ما ظنناه فلما تبين لنا خطأ ما ظن لم يجز لنا أن نستمر على الخطأ ووجب علينا إمساك بقية اليوم وعليهم القضاء في هذه الحالة يلزمهم قضاء هذا اليوم يلزمهم الإمساك لحرمة اليوم ويعذرون فيما مضى لعدم علمهم ويلزمهم قضاء هذا اليوم نعم
وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه
وجب بالبينة طبعا هو عبر بهذا التعبير ليدخل مسألة في مسألة إذا شهدت البينة والناس أفطروا لزمهم الإمساك وشذ عطاء وأنكر عليه هذا القول هو قول عامة أهل العلم وأيضا في رواية عن الإمام أحمد مع عطاء لكن أنكر على عطاء قوله أنه لا يلزمهم الإمساك وأنهم يبقون لأنهم أصبحوا مفطرين والصحيح أنه يلزمهم الإمساك وهو قول عامة أهل العلم رحمهم الله وأما بالنسبة لمن صار في أثناء اليوم أهلا لوجوبه كالصبي يبلغ والمجنون يفيق وكذلك أيضا إذا زال العذر كالحائض والنفساء ينقطع دمها فوجهان قال بعض العلماء يلزم الإمساك بقية اليوم وهو أصح الوجهين إعمالا لحرمة اليوم حرمة الشهر نعم
وكذا حائض ونفساء طهرتا
كما ذكرنا نعم والأصل فيه أن يوم عاشوراء لما فرض صومه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح مفطرا أن يمسك بقية اليوم مع أنه مفطر فدل على أن اعتبار حرمة اليوم أنه يجب الإمساك لحرمة اليوم ولذلك يحكم بوجوب الإمساك على هؤلاء مع أنهم معذورون لكنهم في حال العذر معذورون وفي حال زوال العذر يرجعون إلى الأصل من وجوب الإمساك نعم
ومسافر
لأنه لو قال قائل كيف تمسك الحائض بقية اليوم النفساء لا معنى لهذا لأنها مفطرة ونقول ما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم ممسك مفطرا فليمسك بقية يومه ما معنى طيب هو مفطر وأصبح مفطرا ولم ينوي صوم اليوم فدل على أن العبرة بحرمة اليوم أنه يوم فرض الله صومه عذر لما كان العذر قائما به، فلما زال عنه العذر رجع إلى الأصل، هذا وجهه. نعم.
ومسافر قدم مفطرا
كما ذكرنا، ورخص بعض السلف في أهل الأعذار أنه يأكل ولا حرج عليه، وما ذكرناها أقوى. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا،
هذا صوم أهل الأعذار، وفي الحقيقة في تدرج بعد أن بين من عذر بالأكل لعدم علمه بدخول الشهر شرع في مسألة من يعذر أصلا، وهذا من باب التدرج بالمناسبات أن المسائل تذكر حتى يسهل الانتقال من جزئية إلى جزئية أخرى، فربط بينهما بهذه المسألة، وهذا هو فقه المتون، ويدل على براعة الماتن ودقته وعلمه وفقه اختيار المسائل التي تربط يربط بعضها ببعض، لأنه الفقه قوة الفقه بإذن الله في معرفة النظائر والأشباه، فمن عرف المسائل ونظائر المسائل وأشباهها سهل عليه علم الفقه، ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله كثيرا ما يربطون، وكان في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري الذي يعتبر من أهم الكتب قال له اعرف الأشباه والنظائر، فأمره أن يعرف المسائل، ولذلك القياس حجة لأنه الحاق النظير بنظيره، فإذا انتقلت من مسألة إلى شبهها ومن أصل إلى ما يشبهه أو قريب من شبهه سهل عليك معرفة حكم الشريعة ومعرفة أسرار الشريعة، وسهل عليك ضبط المسائل. نعم. قال رحمه الله. نعم.
ومن أفطر لكبر،
ومن أفطر لكبر أي من أجل الكبر، عذر الكبر الأصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه ويطيقونه ويطيقونه ويطوقونه أي يجدون المشقة والعناء والطاقة في صيامهم في صيام رمضان. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية محكمة، وهو أحد القولين فيها أنها محكمة باقية في الشيخ الكبير والمرأة المرضع والحامل إذا خافتا، وهذا إذا خافتا على نفسيهما ولديهما أن لهم الفطر. فهذه الآية مذهب طائفة من أئمة التفسير أنها محكمة وليست بمنسوخة، والإحكام هو الأصل والنسخ خلاف الأصل، ولذلك متى ما كان الإحكام ممكنا شريطة ألا يعارض رواية صحيحة تدل على النسخ فإنه يبقى على الإحكام. وهذا القول قول حبر الأمة وترجمان القرآن، والسند عنه صحيح، وفسر الآية بمن عنده بمن لا يطيق الصوم كالكبير، أو من عنده عذر كالمرأة الحامل والمرضع. الشيخ الكبير في السن، الكبر مظنة الضعف والعجز، كما قال الله تعالى الله خلقكم من ضعف، وفي قراءة ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا الضعف من شأنه أنه ينهك القوى، فإذا أنهكت قوى الإنسان وخارت قواه صعب عليه الصوم ووجد المشقة، وهذا يجعل التكليف صعبا عليه وفيه حرج ومشقة، والشريعة لم تأتي بالعسر وإنما جاءت باليسر، فخفف الله عز وجل على هذا الصنف من الناس، ولذلك يسمي العلماء أمثال هؤلاء بأهل الأعذار. والمسألة هذه المسألة وما يليها متعلقة بما يسمى بصوم أهل الأعذار، من كان عنده عذر إما أن يكون عذرا مسقطا للصوم بالكلية كالشيخ الهرم لأن عذره مستديم ولا يزول، وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه هذا عذره مستديم، وهناك عذر طارئ كالسفر والمرض الذي يرجى برؤه فهذا يزول بإذن الله عز وجل. فإذا كان شيخ كبيرا لا يطيق الصوم فحينئذ يعدل من الصوم إلى الإطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الإطعام وأئمة التفسير، فقال بعض أهل العلم الإطعام الواجب هو ربع صاع، وإن زاد فهو خير له، وهذا مذهب الجمهور من حيث الجملة. وذهب بعضهم إلى أن الإطعام الواجب نصف إلى صاع، ومنهم من يفرق ما بين الحنطة وغيرها. وهذا راجع إلى مسألة، وهي أن الله عز وجل ذكر إطعام المسكين في أكثر من موضع كفدية وعوضا وجزاء، كقوله تعالى ففدية طعام مسكين. فلما جاءت السنة في الفدية في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال أطعم فرقا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة. أطعم فرقا، الفرق ثلاثة آصع، بين ستة مساكين معناه أن كل مسكين نصف صاع. فلما سمى الله إطعام النصف صاع إطعام مسكين، ذهب بعض العلماء أن إطعام المسكين في القرآن يحمل على هذا، سواء في كفارة الصوم أو كفارة الحلف باليمين إذا لم يوفي بها، أو في النذر أو غيرها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يطعم ربع الصاع، واحتجوا بحديث المجامع لأهله في نهار رمضان، فإن الله سمى كفارة المغلظة وهي إطعام ستين مسكينا أمر بها كما في آية المجادلة، فإطعام ستين مسكينا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فوصف إطعام الستين مسكين بكونه إطعاما، وجاءت السنة بإطعام خمسة عشر صاع لستين مسكينا. وخمسة عشر صاع لستين مسكين معناه أنه لكل مسكين ربع صاع، وهذا هو المكتل الذي أتي به عليه الصلاة والسلام في قصة المجامع لأهله. وبناء على ذلك ترددت أقوال العلماء هل يطعم نصف الصاع أو يطعم ربع الصاع. وإذا تحوط الإنسان فأطعم النصف صاع ثم خرج من ذلك بالزيادة فجعله صاعا، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، قالوا زيادة على القدر الواجب. نعم. أو يطعم المسكين يفطر ثم يطعم. وأثر عن بعض السلف كما أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يطعم بعد نهاية الشهر، والأصل يقتضي أن كل يوم له إطعامه، أنه إذا أصبح مفطرا في اليوم أطعم عن ذلك اليوم. وكان أنس يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم طعاما واحدا، يصنع لهم طعاما ويأكلوه جميعا. وهناك فرق ما بين صنع الطعام وبين إعطائه الطعام، لأن إطعام الستين مسكين تمليك، وإذا كان تمليكا تعطيه النصف صاع أو الصاع بما يأتدم به على التفصيل في الكفارات والفدية، ثم تترك له الأمر لأنه له الخيار أن يأكله اليوم أو غدا. والذين يقولون أن المراد الإطعام يقولون أنه إذا أطعمه فقد تحقق المأمور، ولذلك لو صنع الطعام وجهزه وأكله فقد حصل المقصود شرعا. نعم. وهذا مأثور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في آخر رمضان وأفطره جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم، صنع لهم طعاما يكفيهم فأكلوا حتى يشبعوا، ورأى أن ذلك مجزئا. نعم.
أو مرض لا يرجى برؤه،
أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. المرض ينقسم إلى قسمين، أن يكون مرضا لا يرجى برؤه وهو المرض المزمن، وشرطه أن يكون مؤثر الصوم يؤثر فيه في نفس المرض بزيادته، يؤثر في نفس المرض بالزيادة، أو يؤثر في نفس المرض بوجود الحرج الشديد والمشقة والعنت، حتى إنه في بعض الأحيان يعجز عن مصالحه، فسواء أثر به على هذا الوجه أو هذا الوجه. في بعض الأمراض إذا صام يموت، كما إذا كان أعطي دواء يستخدمه إلى الموت إلى أن يموت، كبعض مرضى القلب نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يعطون دواء لو تركه في يوم يموت، فلو قلنا له صم رمضان فهذا سيموت قطعا، وبناء على ذلك لا يمكن لهذا، أو كان معه فشل كلوي وألزم بأشياء من الأدوية يأخذها أو غير ذلك من الأمراض التي تكون مستديمة ولا علاج لها، ليس لها علاج، هذا يسمى بالمرض المزمن. أما إذا كان المرض يرجى برؤه وهو كالعارض من الحمى والزكام ونحوه ففيه تفصيل. إذا كان الصوم يزيد من المرض حتى يصل إلى درجة الحرج أو ينتهي به إلى أذى من المرض فحينئذ له الرخصة. وأما إذا كان لا يصل به إلى هذا الحد فإنه ليس بمرخص له ويصوم على الأصل. فليس كل مرض يوجب الفطر. لو شخص جاء معه صداع يسير وقال أنا أريد أنا مريض وأريد أن أفطر، نقول لا يحل لك الفطر، لأن هذا الصداع اليسير مثله لا يؤذي في الصوم وليس بموجب للحرج، لأنه عندك أمران يوجب الرخصة. الأمر الأول ما يتعلق بالضرورة وهو الذي ينتهي بالإنسان إلى الهلاك أو تلف عضو من أعضائه أو أعضاء، فهذا يسمى مقام الضرورة. وأما الذي دونه فهو الذي يوصل إلى الحرج والضيق والعنت والمشقة الشديدة التي تخالف سماحة الإسلام. الأول يسمى ضرورة والثاني يسمى حاجة، والقاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، بمعنى أن الحاجة توجب الرخصة كالضرورة، توجب الرخصة كالضرورة. لكن الحاجة هذا دليله الضرورة معروفة طبعا، إلا ما اضطرتم إلى نصوص الشرع في استثناء لا إشكال أنه إذا خاف على نفسه الموت مثل ما ذكرنا الأمراض أمراض القلب ونحوها فلا إشكال. أو شخص عمل عملية جراحية وقال له الأطباء أنك تستمر بهذا العلاج إلى الموت، لا بد أن تستمر بهذا العلاج يوميا تأخذه كل 3 ساعات أو 6 ساعات، هذا مرض مزمن يعني لا بد له أن يستمر على هذا العلاج، وإذا لم يفطر سيموت، هذا يعدل من الصوم إلى الإطعام. الحالة الثانية أن يكون المرض كما ذكرنا موجبا للحرج، موجبا للضيق ويحصل بإعانة، أو يزيد من المرض، يزيد من مشقة المرض وعنائه حتى يصل الإنسان لمقام الحرج. ما الدليل على الرخصة؟ تقول قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها نصت على أن التشريع ليس فيه الحرج، ومن بلغ مبلغ الضيق المؤذي المضر الذي قد يعطل الإنسان عن مصالحه ويقلقه ويزعجه ويضر به وإن كان لا يصل إلى الموت فإنه في حرج. أما إذا كان ضيقا يمكن احتماله فإن تشريعات الإسلام كلها فيها مشقات، وقد حفت وهي المكاره التي حفت بها الجنة، ولذلك لولا المشقات كان كل الناس كانوا مطيعين. ولذلك قال الله تعالى ليبلوكم، معنى أنه لابد من وجود مشقة، إنما هناك فرق بين مشقة مقدور عليها ومشقة مقدور عليها فيها حرج ومشقة مقدور عليها وليس فيها حرج. المشقة المقدور عليها التي لا حرج فيها ولا عنت هذه يكلف بها إجماعا، ولذلك تقوم من نومك هذه مشقة في صلاة الفجر، وتتوضأ هذه مشقة، ثم تخرج إلى المسجد الصلاة مع الجماعة هذه مشقة، وتسعى وتترك مصالحك أثناء اليوم من أجل أن كلها مشقات، لكنها مشقة مقدور عليها لا تصل بالإنسان إلى الضيق والحرج. وبناء على ذلك إذا وجد الحرج خفف الشرع ويسر على العباد. نعم.
أطعم لكل يوم مسكينة،
هذا بالنسبة للمرض أنه يوجب الرخصة. المرض الذي لا يرجى برؤه إما أن يكون موجبا للحرج، واختلف في المرض الذي يزيد إذا كان الصيام يزيد من المرض. إذا كان الصيام يزيد من المرض قال بعض العلماء يرخص له، يعني إذا كان من شأن أنه يزيد من المرض يرخص له. وأما إذا كان المرض يوجب الهلاك أو يوجب تلف عضو من الأعضاء هذا مقام ضرورة. تلف عضو من الأعضاء مثل المريض، لو أن مريضا عولجت عينه وقال له الطبيب لا تصم، وإذا صم تفقد البصر، فإنه إذا صام آثم شرعا لأنه يفضي بنفسه إلى الهلاك. الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا يخالف شرع الله ويلقي بنفسه إلى التهلكة. ولذلك نص بعض العلماء على أنه يجب عليه الفطر. ومثل هذه الأحوال التي يكون فيها المرض شديدا مؤذيا فالصوم في هذا إعراض عن رخصة الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم برخص الله التي رخص لكم، وقال في أبي إسرائيل الذي رآه قائما في الشمس إن الله، كما في الصحيح أنه قام يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فليست الشريعة شريعة تعذيب للنفوس وإخراجها عنها. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا كله من العسر المخالف لشرع الله عز وجل. فإذا وجدنا أن المرض ينتهي إلى الموت، أنه مريض مرض لو صام يموت أو يتلف أحد أعضائه فهو مضطر ولا يجوز له أن يصوم. وإن كان الصوم الذي به يصل به إلى درجة الحرج والمشقة والعنت، حتى قال بعض العلماء في هذه الحالة: من صام فهو جاهل، أي جاهل بأمر الله وجاهل بسنن الشرع وجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أنه يتقرب إلى الله وهو معرض عن رخصة الله عز وجل. وأما إذا كان مرضا يمكن معه الصوم والصبر وفيه يسير ألم فيحتسب وهو مأجور على ذلك. نعم.
أطعم لكل يوم مسكينا.
أطعم لكل، أي عن كل يوم مسكينا. والمسكين هو الذي يجد غالب قوته ولا يجد سداد القوت كله، والفقير أضعف حالا من المسكين. وهذا هو أصح قول العلماء، أن الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يعبه به وهو دون ما يعتد به، والمسكين هو الذي لا يجد الكفاف قوته ما يكفيه، فأن يكون مثلا يكفيه 100 ريال فيجد 80 ريال أو 90 ريال فهذا مسكين يجد بعض القوت. وأما الفقير فهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يجد شيئا. فإذا كان مسكينا مثلا لو كان عنده راتب وراتبه 3000 ومصاريف أسرته، عنده أولاد وعنده زوجة وعنده مصاريف وعنده إيجار بيت وعنده كلفة نقل، وهذا كله يصل إلى 5000 ريال إلى 6000، إذا وصل إلى مصاريفه وصلت إلى 3000 وراتبه 1000 ريال، فمعنى ذلك أن العجز عنده بالثلثين. وإذا كان راتبه 2000 ومصاريفه 3000 فالعجز عنده بالثلث. هذا كله يوصف بكونه مسكينا. فلو قال قائل: كيف يوصف مسكين وعنده راتب وعنده دخل؟ نقول لقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنة مع كونهم عندهم دخل وعندهم مال يملكونه، فليس ملكية المال موجبة لزوال وصف المسكنة. نعم.
ويسن لمريض يضره.
ويسن الصوم لمريض يضره الصوم، يسن له، ولكن إذا وصل به إلى الضرر فمثل ما ذكرنا أنه خلاف السنة وخلاف هدي الشرع. نعم.
ولمسافر يقصر.
ويسن الصوم لمسافر يقصر، هذه فيها مسائل. المسألة الأولى أن السفر يوجب الرخصة بالفطر، وقد دل عليها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في الآية الأخرى: ومن كان مريضا أو على سفر. فدل على أن السفر رخصة توجب الفطر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سافر فأفطر أصحابه فلم يعب عليهم فطرة للسفر، وصام حتى بلغ كراع الغميم جهة خليص موضع المعروف، وبلغ الكديد وأفطر صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة العصر. فدل على أن السفر رخصة توجب الفطر، أنه يجوز للمسافر أن يفطر بسبب الصوم. والإجماع قائم على أن السفر رخصة من رخص الفطر في رمضان. وأما بالنسبة ما هو الأفضل، هل الأفضل أن يصوم أو يفطر إذا كان مسافرا؟ فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن المسافر الأفضل له أن يصوم ما لم يصل به الصوم إلى الحرج والمشقة. إذا وصل به إلى الحرج والمشقة فالأفضل له الفطر وقد يجب عليه. وأما الدليل على أن الأفضل أن يصوم فظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولم يفطر إلا بعد أن بلغ كراع الغميم، وهذا أكثر من 7 أيام، لأن بين المدينة ومكة 10 مراحل. فإذا كان صام حتى بلغ كراع الغميم وقد إلى خليص، وهذه تقريبا إلى عسفان مرحلة واحدة، فإذا بلغ خليص قريب من عسفان، معناه أنه بقي يوم واحد عن مكة، وهذا يدل على أنه صام الأيام كلها التي مضت، فدل على جواز الفطر في الصوم خلافا للظاهرية ومذهب الجمهور. وثانيا أن الأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، قال لقد رأيتنا مسافرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة من شدة الحر، ومع ذلك صام عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يصوم لظاهر السنة، وأما إذا وصل به الأمر إلى العنت والمشقة والضيق وضيق الحال فالأفضل أن يفطر، أن يأخذ برخصة الله عز وجل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد وبلغ كراع الغميم دعا بإناء فشربه بعد صلاة العصر. وانظر إذا كان في العصر أو بعد صلاة العصر لم يبق إلا أقل النهار، ومع ذلك أفطر تحقيقا للرخصة وعملا بالأصل وهو التيسير وتقديمه على التعسير والضيق، لأنه وصل إلى درجة فلما أخبر أنه لا زال أقوام هو أفطر حتى يفطر أصحابه، فلما قيل له إن أقواما لا زالوا صائمين قال أولئك العصاة أولئك العصاة، قالوا لأنهم بلغ بهم مبلغ الحرج والمشقة وكان في أيام شديدة الحر فلا يصوم إلا في شدة بشدة العناء والمشقة. وقال أبو حمزة رضي الله عنه عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فعندنا مسائل، المسألة الأولى أن الفطرة في السفر ليس بواجب، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون أن الفطر واجب، الصحيح الجمهور لظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما حديث ليس من بر صيام من سفر على لغة اليمن في إضافة الألف والميم، وهي ليس من البر الصيام في السفر، فمحمول على ما فيه حرج ومشقة وعنت وخروج على الأصل، لأنه كل خرج من مشكات واحدة ومن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة صحيحة. فالمراد ليس من البر أي كامل البر الصيام في السفر إذا كان يصل بالإنسان إلى الحرج والمشقة وترك رخصة الله عز وجل. المسألة الثانية، إذا كان الصوم جائزا في السفر فالأفضل أن يصوم لظاهر السنة، ولأنه إذا صام أبرأ ذمته وكان مسارعة في الخير وحصل فضيلة رمضان فهذا أفضل. وأما إذا وصل به إلى الحرج فالأفضل الفطر لما ذكرنا، وهذا كله بظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصوم فلما حصل الحرج قدم الفطر. وأما من حيث الأصل فأنت مخير بين الصوم والفطر، قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أن الأمر فيه سعة. ثانيا أنه لا حرج إذا كنت مسافرا سواء كان السفر فيه مشقة أو لا مشقة فيه. البعض الآن في هذا العصر يقول المنبغي على الناس أن يصوموا وأن لا يفطروا، ويضيق على من يفطر وهو في الطائرة وفي السيارة، وهذا مخالف للسنة، لأن الكتاب والسنة أباح الفطر في السفر دون تفصيل، وهذا راجع إلى مسألة دقيقة نبهنا عليها غير مرة، وهي أن الشريعة تنظر إلى الغالب في الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فالغالب في السفر في سائر العصور وحاله في العصور كلها وفي سائر الأزمنة وفي الأمكنة أنه مشقة، هذا الغالب فيه. كونه في بعض الأشخاص مثلا في القديم كان يسافر أهل النعمة وأهل الثراء يمكن أكثر تنعما منا اليوم، وقد لو قيل أيضا كان في القديم بعض المناطق فيها من الجنات والبساتين، حينما تسافر كأن أفضل مما أنت فيه من المكيفات والمريحات، الأشياء المريحة الآن، لأنه شيء على طبيعة وليس فيه تكلف وهو أقوى وصحة للأبدان وأنفع، وهذا معروف من سكن البادية وعاشه ويعرف أهلها يعرف ما هم فيه من الصحة والنعمة. ومع ذلك ما قال العلماء أنه إذا كان في سفره منعما لا يفطر، وما كان لم يفرقوا، لأنهم أخذوا بماذا؟ بالأصل، وهو أن الأصل أن حكم الشريعة للغالب ويباح للناس أن يفطروا في سفرهم. ثم الأمر الثاني وهو أن قوله إن الناس اليوم منعمون التفات للظاهر وإلغاء للباطن، وهذه حكمة شرعية حاصلها أن التشريع من كمال التشريع أنه راعى أحوال الناس سرا وعلانية وظاهرا وباطنا، فأنت إذا نظرت إلى السفر وجدت فيه مشقة ظاهرة ومشقة باطنة. المشقة الظاهرة اللي التنقل والتعب والعناء، تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا ففي الأسفار سبع عوائق: تشوق إخوان وفقد أحبة، وأعظمها يا صاحي سكن الفنادق، وكثرة إيحاش وقلة مونس، وتبديد أموال وخيفة سارق. فإن قيل في الأسفار خمس فوائد: علم وآفاء، علم وآداب وصحبة وافق، فقل قد كان ذا في زمان تقادم عهده وأعقبه دهر شديد المضائق. هذه كلها عناء معنوي، تقاعد عن الأسفار. ففي الأسفار سبع عوائق: تشوق إخوان وفقد أحبة، وأعظمها سكن الفنادق، تسكن في غرفة ما تدري يعني ماذا فيها، وكثرة إيحاش وقلة مونس، وتبديد أموال وخيفة سارق. مسافر عنده هم معنوي، ولذلك هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة: السفر قطعة من العذاب. هذا ينظر لأنه راكب طيارة وأنه راكب سيارة وأنه في مكيف، لكن ما ينظر إلى العذاب المعنوي. وهذه حكمة الشريعة، ولذلك لن يستطيع أحد أن يستدرك على شرع الله، لن يستطيع أحد أن يستدرك على شرع الله عز وجل. لا يظن أحد أنه يريد أن يلفق وتارة كل ما جاء قالها الله العصر اختلف. الشريعة شريعة كاملة تامة، لكن إذا نظرت بالأصل الذي تراعيه الشريعة، ليست القضية العذاب الجسدي أن السفر فيه عذاب، جاء فيه العذاب المعنوي. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومته، حتى النوم يمنع الإنسان. فإذا كان الإنسان بعيدا عن أهله، بعيدا عن كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة أصابته الحمى وصار يتحنن إلى مكة: ليلة تشعري هل أبيتا ليلة، وحولي شامة وطفيل، وهل أريد مياها مجنة. وهذا كله يدل على شدة يعني لوعة الفراق الأماكن، وهذا الألم المعنوي. فالذي يقول أن السفر الآن مريح ينظر إلى الظاهر ولا ينظر إلى الباطن. فالشاهد أن التشريع صالح لكل زمان ومكان، والرخصة في السفر عامة سواء كان في سفر مريح أو غير مريح. نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
هذا مذهب جمهور العلماء، أن السفر رخصة سواء نواه بالليل أو أصبح ممسكا صائما ثم بدا له أن يسافر. فلا يشترط في حل الفطر في السفر أن يكون مزمعا عليه بالليل. وبناء على ذلك نقول يجوز لمن كان مسافرا أن يفطر أثناء اليوم. والدليل على ذلك ما تقدم من حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام حتى بلغ كراع الغميم، وأنه أفطر العصر. وإذا كان أفطر العصر فقد أفطر أثناء اليوم، معناه أنه نوى الصوم بدليل أنه أصبح صائما وفعل الصوم صلوات الله وسلامه، بل فعل أكثر الصوم، ومع ذلك لم يقل والله المغرب قريب، ولكن هذا يدل على الحرص على التوسعة، وأن الإنسان إذا بلغت به المشقة جاز له أن يفطر وهو الأفضل والأكمل. نعم.
وإن أفطرت حامل أو
إذن قول بعضهم أنه لا بد وأن يكون بيتا من الليل وأنه لزمه الصوم، حتى قال بعض العلماء أنه إذا دخل عليه شهر رمضان لم يجز له الفطر حتى للسفر، وهذا قول شاذ. نقول لي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أنه قد وجب عليه الصوم وهو حاضر، فلا من شهد منكم الشهر أي كان مقيما فليصم، يلزمه الصوم. ولم يلتفت إلى قوله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. وبناء على ذلك قالوا أنه يصوم حتى ما دام أنه دخل عليه رمضان لا يجوز أن ترخص، لأنه أنشأ السفر بعد دخول رمضان، حينئذ يبقى صائم. هذا قول مهجور وشاذ. والصحيح أن السفر رخصة سواء ابتدأ اليوم مفطرا إذا كان هذا، أو أنشأ الفطرة أثناء. لكن محل الرخصة في السفر أولا أن يكون السفر مبيحا للقصر، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله، وهو الذي تتعلق به رخص الشرع، لأن الشرع يطلق في موضع ويقيد في موضع آخر. فقوله تعالى: أو على سفر، هذا مطلق، وجاءت السنة لأن يشمل القريب والبعيد ويشمل كل ما فيه خروج، لأن السفر من الإسفار، وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، معناه أنه قد خرج وبرز عن العمران. وبناء على ذلك يقولون أي بروز وأي خروج ونية أن مسافر فهو مسافر حتى ولو كان دون مسافة القصر. وجمهور العلماء على أن العبرة في السفر بمسافته، لأن هذا المطلق قيدته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم أو ذو حرمة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، بيّنت هذه السنة أن مسيرة اليوم والليلة سفر، لأنه قال تسافر مسيرة، فسمى مسيرة اليوم والليلة سفرا. ولم نجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ما دون اليوم والليلة سفرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض اليوم وهو إلى الخندق، لأن ما بين الخندق وما بين المدينة الخندق في الموضع الذي يسمى الآن بالسبع المساجد، وجهة طريق أبي بكر الصديق بحي سلطانه القديم. هذا الخندق الموجود في القديم كانت المدينة تنتهي إلى قرابة سقيفة بني ساعدة وحدود المدينة، وهذا الموضع إلى الخندق خاصة إذا أخذت الطريق الجنوبي من جبل سلع، وجعل جبل سلع على يمينك من جهة حي باب الكومة إلى السيح، ومن السيح على وهو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الموضع والذي كان خندق الجيش من جهته، هذا الموضع على عدد من الأميال ما يقل عن ثلاثة أميال، قرابة ثلاثة أميال، فخرج إلى ثلاثة أميال فلم يقصر الصلاة، وخرج إلى أحد، وخرج إلى بني قريظة وهي على أربعة أميال أو خمسة أربعة أميال وكسر، ومع ذلك لم يقصر الصلاة. فأصبح ما دون اليوم والليلة بظاهر السنة ليس بسفر، بدليل أنه لم يقصر فيه الصلاة. فنحتاج في السنة أن تعطينا ما هو الفاصل ما بين، لأنه خرج وبرز من المدينة، قال بعضهم لم يريد السفر، هذا ليس بصحيح، هو أصل مسافر ينوي الخروج وخرج إلى بني قريظة، والذي يخرج السفر خارج إلى الموضع، مسألة أنه مسافر ما مسافر هذه صفة يعطيها بنفسه، لكن المسألة في الخروج إلى الموضع، هو خارج إلى موضع براز ليس من المدينة ولا من موضعه. فلما جاءت السنة بتسمية اليوم والليلة ولم تسمي ما دونه سفرا، فهمنا أن التأقيت باليوم والليلة هو السفر اليقين الذي دلت عليه السنة، وأن ما دونه مشكوك فيه، والأصل أنه لا يترخص فيه، وأن الواجب فيه العزائم، وبناء على ذلك لا نرخص لأحد بإسقاط ركعتي الصلاة، ولا نرخص له بإسقاط فرض الله بالصوم إلا بتحديد شرعي وهو اليوم والليلة، وهو أقل ما سمته السنة سفرا. بناء على ذلك اليوم والليلة جاء في السنة مسيرة يوم وليلة، مسيرة هذا تحديد بالمكان والمسافة، يوم وليلة تحديد بالزمان. وبناء على ذلك لو قال لك أنا أسافر بالطائرة وأقطع في نصف ساعة 400 كيلو ما بين المدينة ومكة، نقول المسافة التي قطعتها 400 كيلو ومثلها مسيرة يوم وليلة، فقد قطعت مسيرة يوم وليلة، ولا نلتفت إلى الزمان، فإن ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، وإن ضاق المكان رجعنا إلى الزمان، كما في الأرض الوعرة ونحوها التي تقطع فيها المسافة بصعوبة. مسيرة اليوم والليلة هي في حدود ما بين 70 و80 كيلومتر، لأن البعير يسير 35 كيلو، و35 كيلو على الأقل في الزمان المعتدل الذي هو ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد ولا عند وجود الرياح، 35 أقل حد لمسيرة اليوم ومسيرة الليلة، ف35 و35 70 كيلومتر، هذا أقل شيء، فما بين 70 إلى 80 على اختلاف في التقدير في المسافة، هذا هو مسافة القصر إذا احتاط الإنسان ما بين 73 إلى 75 كيلو. هذا القدر إذا كان المسافة ما بين المدينتين والموضعين بهذا القدر حكمنا بكونه سفرا، وإذا كان دون ذلك فهو دون مسيرة اليوم والليلة. المسألة الثانية قال الله تعالى: أو على سفر، فجعل الحكم على الظاهر أن يكون حاله حال المسافر، وحال المسافر يكون بالخروج من آخر العمران، فلو نوى أن يسافر إلى المدينة فالمسافة مسافة قصر، وإذا خرج من مكة بمجرد خروجه من آخر عمران مكة يستبيح الرخصة، فإذا أذن عليه الأذان أذان الظهر قبل أن يخرج من آخر حدود مكة لزمته الظهر 4 ركعات ولم يترخص، وإن خرج من آخر حدود مكة آخر العمران وأذن عليه الأذان بمجرد المفارقة لزمته 2 ركعات وترخص برخص السفر، إن شاء صلى وإن شاء جمع. إذن في الفطر نفس الحكم، أنه لا يفطر إلا إذا كان على السفر، أي حال وحال مسافر، وبناء على ذلك نيته السفر وعزيمته للسفر مخالفة للأصل، لأن ظاهر الآية يدل على اعتبار الحال وليس اعتبار الظاهر وليس على اعتبار الباطن، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، خلافا لما أثر عن بعض الصحابة أنه كان إذا نوى السفر أفطر في منزله. والصحيح قول جماهير السلف والخلف اعتبار الله قولي على سفر، والذي على سفر هو الذي خرج فعلا، وبناء على ذلك يؤخذ مذهب الجمهور جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا بد من الشخوص لأنه يكون حينها على سفر، وأما قبل الشخوص فلا يكون مسافرا. ألا ترى في المرض لو غلب على ظني أنه سيصبح غدا مريضا هل يفطر مباشرة؟ ما يمكن. هذا التقدير المعنوي لا تأثير له فيما اعتد الشرع فيه بالصفة بعينها، الصفة بعينها أن يكون مريضا وأن يكون مسافرا، فالرخصة في حال السفر وحال المرض، فإذا كان على سفر أبيح له الفطر. نعم.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط.
طيب إن شاء الله سنكمل بإذن الله يوم الثلاثاء القادم عقب صلاة العصر، اليوم عشان ما في فطور أخرنا الدرس، لكن إن شاء الله قبل الإفطار بساعة تكفي حتى نستطيع نمشي في كتاب الصوم، والأمر لكم إذا كان تريدون توسعين كافي إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم اجعل علمنا نافعا شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا، واجعله وسيلة شافعة نافعة عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول، وألهمنا الصواب وألهمنا الرشد في جميع أمورنا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وسدد أقوالنا وصوب آراءنا وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا وللمسلمين في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا عوجاجا إلا قومته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك ومن حضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال الملحدين. اللهم اصرف عنا فتنهم بقوتك وعزتك إله الأولين والآخرين. ثبتنا على الحق حتى نرضاك حتى نلقاك وأنت راض عنا غير مبدلين ولا نادمين ولا خزايا ولا مفتونين إله الأولين والآخرين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم حببها إلى قلوبها وحببها إلى جوارحنا، وارزقنا العلم والعمل بها والدعوة إليها مخلصين لوجهك مبتغين مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في شعبان فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان. اللهم بلغنا رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إنا نسألك فيه أوفر ما جعلت لعبادك الصالحين من كل خير تنزله ومن كل خير تنشره. اللهم اجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تحل بيننا وبين فضلك بذنوبنا. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك بذنوبنا. اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك بشر ما عندنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن توجب لنا ولوالدينا ولإلنا وقراباتنا وللمسلمين مغفرة تامة كاملة يا أرحم الراحمين. اللهم بيض بها صحائفنا من الذنوب، واستر لنا العيوب، وفرج لنا الكروب، يا علام الغيوب، إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.